بعباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. ونسأله عز وجل كما جمعنا في هذه الليلة المباركة أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يتولانا وإياكم رب العباد عز وجل، وأن لا يدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا ضالا إلا هداه، ولا ميتا إلا وقد رحمه، ولا حاجة من حوائج الدنيا له سبحانه وتعالى فيها رضا، ولنا فيها صلاح إلا قضاها ويسرها بمنه وجوده وكرمه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد. ولقد لفت نظري وولدنا يقدم جزاه الله خيرا كلمة فرحة، فما رأيكم أن نتحدث في هذه المحاضرة عن الفرح الحقيقي والفرح المزيف، أو نتحدث عن وجوب الفرحة التي في القلوب وتظهر على الشفاه ابتسامات تشرح صدور الناظرين إلينا؟ لأن كثيرا من المسلمين وبالذات من يحسبون على تيار الصحوة، الشاب ما شاء الله قبل التزامه يكون بشوش لطيف، جلسته لا تمل، ودود، يعني ذو طرائف ذو طرفة، فإذا التزم وجدناه وقد عبس وجهه وقطب جبينه وخبأ أسنانه حتى لا يراها أحد لأنه يعتبرها عورة، ويتجهم في وجه الناس ويشدد على نفسه وعلى المحيطين، فيرتسم عند الناس أو عند من لا يفهمون أن هذا هو دين الله عز وجل. ويقول شاعرنا العربي: ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة، قلت لها لا تنزعجي إني بخير سالمة، كنت أجري بعض التمارين لفمي ربما أفرح يوما ربما. فهو ناسي الابتسامة، كان يعمل تمرينات رياضية عشان يعني فمه لا ينسى الايه، لا ينسى البسمة. ما هذه اللي يعني ما هذا التبخر للابتسامة من على الوجوه، او كيف اغرس الفرحة الحقيقية في قلبي حتى ينطلي او ينبثق هذا بسمة على وجهي؟ اولا، العبد بين فرح حقيقي وفرح مزيف، والعبد الصالح هو الذي يبحث عن الفرحة الحقيقية. قال قوم قارون لقارون لما فرح بماله إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. يظن الناس أن رب العباد لا يحب أن يفرح المسلم. الفرح الذي وعظ أهل قارون وقومه قارون الذي بطر بنعمة الله عز وجل وأنكر نعمة الله عز وجل وأبى أن يخرج زكاة ماله لمن يستحق، ذكره قومه أن هذا فرح مزيف، هذا فرح مبغوض، هذا فرح لا يحبه الله، وهو أن أفرح بالنعمة وأنسى المنعم. إذا فرحت بالنعمة ونسيت المنعم هذا فرح لا يحبه الله، إن الله لا يحب الفرحين من هذا النوع. فالفرح المزيف أن أفرح بعرض زائد أو بدنيا زائدة، أو يظن الإنسان أنه طالما كسب المال وتبوأ مقعدا معينا بكرسي معين أو مكانة اجتماعية معينة فهذه هي غايته، فعندما يفرح الإنسان بالنعمة وينسى المنعم هنا تصير فرحة مزيفة يحصد منها حزنا دائما. ومن استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه. ولذلك الأزواج والأولاد والبنات نوع من النعم، فإذا صرت أو صاروا غاية لي وليس وسيلة لأن أشكر رب العباد أن وهب لي هذه الزوجة ووهب لي هذه البنت ووهب لي هذا الولد، يصير أو تصير هذه الزوجة وهذا الولد وتلك البنت عدو لي، يكونون ليس سببا في دخول الجنة وإنما يكون أحدهما سببا لدخول الآخر النار والعياذ بالله. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هل تصير زوجة الإنسان عدوة له؟ هل يصير ولدي عدوا لي؟ هل تصير ابنتي عدوة لي؟ إذا ضغطت الزوجة على زوجها ليكتسب من حرام، وإذا ضغط الأولاد على أبيهم ليكتسب من حرام، وإذا ضغطت البنت على أبيها ليشهد زورا لتأخذ من زوجها ما لا يحق، فهؤلاء وسيلة لدخول هذا الأب وهذا الزوج للأسف الشديد النار، لأن هؤلاء كانوا حاجزا بينه وبين مرضات الله عز وجل، وكانوا سبيلا لغضب الله والعياذ بالله عليه، إما بشهادة زور أو قول فاجر أو يمين فاجرة كاذبة أو صفقة خاسرة أو مال لا يحق له أن يأخذه. كانت الصحابية فيما تحفظون تمسك يد زوجها عند الصباح وهو خارج العمل، يا فلان أستحلفك بالله ألا تدخل علينا حراما، فإننا نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. يبقى أول شيء تعظ عند الصباح أن يأتي لها بالحلال، يا فلان أستحلفك بالله لا تدخل علينا حراما، نصبر على حر الجوع نعم، لكن نصبر على حر جهنم هذا ما لا نستطيع. وإذا عاد في المساء أمسكت يده وقالت يا فلان كم آية حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم آية وكم حديثا سمعت منه عليه الصلاة والسلام. فإذا بدأت بتحذيره من أكل الحرام في البداية فسوف يذهب وينتظر رزق الله سبحانه وتعالى الذي يأتيه. هكذا كانت الزوجة معينة لزوجها. ولقد قلنا مرارا وأنتم أعلم مني أن كلمة زوج في اللغة تطلق على الرجل كما تطلق على المرأة، يقال للرجل زوج وللمرأة زوج وكلاهما زوجان. والزوج في اللغة هو الذي يحتاج إلى مثيله، يعني الشيء يحتاج إلى مثيله. الزوج الرجل زوج والمرأة زوج كلاهما زوجان، يعني متكاملان متكاملان فيهم، يعني فيهم قضية التشابه في التكامل. يقول ربنا وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وقال عن سيدنا زكريا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال عن المؤمنين في الجنة هم وأزواجهم، يعني هم صالحون وأزواجهم وزوجاتهم يعني صالحات هم وأزواجهم. لما نسمع عن سيدنا نوح وسيدنا لوط والمجرم فرعون يقول لم يقل ربنا وزوج نوح وزوج لوط، ولكن قال ايه ها وامرأة نوح ها وامرأة لوط، وقال عن فرعون زوج فرعون ام لم يقل، ام قال ايه ها وامرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. لماذا لم يذكر القرآن كما ذكر عن أمنا حواء أنها زوج لآدم، وذكر عن امرأة زكريا أنها زوجه وأصلحنا له زوجة، وقال عن الصالحين في الجنة هم وأزواجه، لكن عند الغير متشابهين وعند المختلفين وعند المتباينين وعند أن كل واحد له طريقة، سيدنا نوح رجل صالح أم غير صالح؟ صالح، أول الدعاة إلى الله، نبي رسول داعية من الدعاة الكبار على مر الزمن، ما قال لنا ربنا عنه وامرأة نوح، وما قال عنه ربه زوج نوح، انما قال امرأة نوح. ضرب الله مثلا لطائفة معينة امرأة نوح. نوح رجل صالح، لكن زوجته ماتت على كفرها ام اسلمت وامنت؟ ماتت على كفرها. اذا نوح وزوجه مختلفان ام متفقان؟ مختلفان. فعند عدم وجود الزوجية اللي هو التشابه، عند عدم وجود الزوجية اللي هو التشابه، لم يقل ربنا وزوج نوح، قال وامرأة نوح، لان نوح مؤمن وامرأته ايه زوجته كافرة، فقال وامرأة نوح، لم يقل زوج. سيدنا لوط نبي رسول ينهى قومه عن فحل هذه المصيبة التي وضعت بصمة في التاريخ حتى في تاريخنا الحديث، فللأسف الشديد لم يقل ايضا لم يقل ربنا وزوج لوط، قال وامرأة لوط. لماذا؟ لان لوط رجل صالح وامرأته او زوجه غير صالحة، عندئذ قال وامرأة لوط. نذهب الى فرعون. فرعون رجل مجرم كافر مات على كفره، لكن آسيا آمنت بالله عز وجل وآمنت بكريم الله موسى وطلبت رب العباد عز وجل أن يبني لها بيتا في الجنة وأن ينجيها من فرعون وعمله وأن ينجيها من القوم الظالمين، فقال ربنا وامرأة فرعون، لأن فرعون رجل صالح وامرأته رجل فاجر فاسق كافر، وامرأته امرأة صالحة، فلم يقل وزوج فرعون وإنما قال وامرأة فرعون. هذا في كتاب الله. تعال نهبط إلى واقعنا. في أزواج وزوجات الفرحة تتبخر من البيت. لماذا؟ أول سبب الروحان الأرواح هنا في البيت، في هذا البيت، غير مش أرواح مؤتلفة، لأنها أرواح مختلفة يعيش 30 و40 و50 سنة تحت سقف واحد، وهما في نقار دائم وفي خلاف دائم وفي نكد دائم وفي حزن دائم، لا يعرف البيت هذا لا رأفة ولا رحمة ولا مودة ولا سكينة ولا ألفة ولا حنان ولا تقارب ولا تعاطف ولا تنازلات ولا تغافل ولا تغافر. لماذا؟ لأن الروحين مختلفتان، روح هذه مختلفة عن روح هذا، فهنا يدب الخلاف في البيت، فتصير هذه امرأة له وليست زوجا له، امرأته لكن ليست زوجا. ليه؟ لأن الزوجية تقتضي التماثلية والتكامل، فلما تجلس لتصلح بين زوج وزوجة كل سنة لهم جلسة واثنين وثلاثة مع الحكمين على مدى 20 و30 و40 سنة، والخلاف كما هو والمشكلة كما هي وعدم المودة كما هي والخلاف كما هو. لماذا؟ لأن الأرواح ما اقتربت أو ما حاول واحد منهم أن يتغافل عن عيوب الآخر أو أن يتغافر عن بعض من إيه؟ هناته وتعدياته. إذن كلمة الفرحة من أين تبدأ؟ تبدأ أولا أن أفرح أنني مسلم موحد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلما اكون موحد اثق ان رب العباد معي، ولذلك يقال ان كريم الله موسى لما سقى للبنتين وتولى الى الظل قال يا ربي غريب فقير مريض تائه، ترك مصر وهرب وتوجه تلقاء مدين، فاصبح غريبا بعد ان كان مستأنسا، مريضا من شدة السفر، جائعا من شدة الله ما وجد في الطريق طعاما، وبعدين خائفا لم يؤمن. قال له رب العباد بعد ذلك يا كريمي، بعد ان يعني صار كريما له، الغريب من لم اكن مؤنسه، الغريب من لم اكن مؤنسه، والجائع من لم اكن مطعمه، والمريض من لم اكن انا شافيه، والتائه من لم اكن انا هاديا له. وطالما ان الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لن يتركك ايها المريض ان دعوت الله ان يخف مرضك، ولن يتركك ايها الجائع جائعا لانه هو الذي يطعمك وبالسماء رزقكم وما توعدون. ولان رب العباد سبحانه وتعالى لا يتركك تائها قال سيدنا ابراهيم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني ثم قال تأدبا مع ربه واذا مرضت فهو يشفيني. ما قال والذي اذا امرضني جاء العيب او جاء ذكر العيب فألصق الخليل أدبا مع ربه العيب لنفسه عند كلمة المرض. ما قال والذي إذا أمرضني لا الذي هو يطعمني الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. سياق النص إيه؟ والذي إذا أمرضني فهو إيه يشفيني. قال وإذا مرضت أنا كما قال الكريم الخضر مع الكريم عندما شرح له المسائل الغريبة الثلاثة. جاء بالخيل قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وقال في الغلام الذي قتله فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. جف العيد في السفينة قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة قال فأردت أن أعيبها. ما قال فأراد ربك أن يعيبها تأدبا مع رب العبادة في الخطاب. هكذا كانت طائفة الجن في قمة الأدب مع الله عز وجل عندما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أشر أريد بني الفعل للإيه للمجهول مع أن سياق النص يقتضي أم أراد بهم ربهم رشدا يعني وأنا لا ندري أراد الله هل أراد الله شر بمن في الأرض. قالوا لا لم يقولوا هكذا. قال أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. سبحان الله. ولذلك دخل الأصمعي على أمير المؤمنين. انظر إلى إدراك سلفنا الصالح للألفاظ وللغة وللحروف. قالوا له قال له أمير المؤمنين ما جمع مسواك يا أصمعي؟ يا جمع مسواك في اللغة مساويك ومساويك يعني مساوئك. وهذا أمام أمير المؤمنين يقول إن جمع مسواك عكس محاسنك يا أمير المؤمنين. شو الأدب؟ طب جاب منين الأدب ده؟ من حسه مع اللغة عنده إحساس اللغة يقول مساويك أنت أمير المؤمنين. لا في أخي أدب مع الناس في أدب مع الناس. يا عباس يا عم رسول الله أأنت الأكبر أم رسول الله؟ العباس أكبر من رسول ده سنة. قال رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبله. ايه الادب ده؟ جيبوه منين الادب؟ من انهم فرحوا بشرع الله سبحانه وقال لهم ربنا وقال لنا ولكننا لن قال واتقوا الله ويعلمكم الله. ولذلك الوالي على مصر ايام هارون الرشيد عمل تلاعب شوية في اموال بيت المال. هارون الرشيد لا يدس عنده وقت لكي ينصح فارسل اليه كلمتين. انظر الى الكلمات القوية التي تعلمها هؤلاء من كتاب ربنا. قال له في رسالة من عبد الله أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى ولي على مصر فلان أما بعد خل شاكروك وكثر شاكوك فإما اعتدلت وإما اعتزلت. لا إله إلا الله. كلمات. وأعجب من هذا زوجة الحجاج. لما احنا في كلام فرحة لازم يعني نقول لكم بعضا من ايه مما يدخل على القلب السرور في قوة نسائنا في السلف الصالح ولكن بالحق. هند اجبرت على الزواج من الحجاج بن يوسف فلما عاشت معه اياما ظنت انه في البيت سوف يكون رقيق الحال. اتاني الرجل خارج البيت غليظ القلب وداخل البيت اكثر غلظة. فخرجت مرة بعد أن يعني اغتسلت جلست أمام المرآة تمشط شعرها وتدندن دندن مع روحها يعني ولا تدري أن الحجاج خلفها يسمعها وهي لم ترى. قالت وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل. عزكم الله. تحللها يعني تزوجها. وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل فإن أنجبت مهرا فلله درها، وإن أنجبت بغدا فمن ذلك البغد. إذا بها ترى في المرآة من؟ الحجاج. الله عليه الحجاج. فمن كبره وكبريائه أبى أن يطلقها في المجلس، وذهب إلى مجلس الحكم ونادى خادما له عبد ولكن بليغ في اللغة، قال له: يا غلام اذهب إلى هند وبلغها أنني طلقتها في كلمتين اثنتين، لو أخبرتها بالثالثة لفصلت رأسك عن جسدك. طب بالله عليك كلمتين، يعني لو قال لها إن الحجاج يقول، خرصوا الكلمتين صح ولا لا؟ أبلغني الحجاج أن، الكلمتين خرصوا برضه، قال لي الحجاج صح ولا لا؟ فدخل عليها الغلام، شو التعليم، قال لها: كنت فبنتي، كنت ايه؟ زوجة فبنتي، يعني ايه؟ أصبحت طالق. هي ردت عليه: كنا فما فرحنا وبنا فما حزننا. كنت زوجة ما شعرنا بالفرح، زي كثيرات من هند في البيوت الآن، كنا فما فرحنا وبنا فما حزننا. طارت الأخبار على وجه السرعة إلى دمشق، وصل الخبر لعبد الملك بن مروان، فقال: يا الله، من هند هذه؟ انتظر أمير المؤمنين إلى انقضت العدة، وخطبها أمير المؤمنين، وإذا بهند تشترط بزواجها من أمير المؤمنين شرطا أن يجر لها خطام الناقة لكي يبني بها أمير المؤمنين في دمشق، يجر الناقة من البصرة إلى دمشق الحجاج نفسه. وإياك أن تعادي من إذا استطاعت صنعت، بس من باب التنبيه يعني، وانت فاهم وانا فاهم. سبحان الله، ما تعمليش يعني حجاج، شوف الحجاج اتعمل في ايه، انت مش زي الحجاج، الله يرضى عليك ويفرحك بالرضا ان شاء الله وبالقناعه وبالهدوء. لان الحرمه التي اشتكت لزوج، بتشتكي من زوجها تقول له: يا سطار 20 سنة زواج، يا شيخ ده انا لو تزوجت ابليس كان احسن منك. قال لها: لا يجوز. قالت له: يجوز؟ لا يجوز زواج الاخ باخته، ما ينفعش. سبحان الله، ده زواج محارم، لا اله الا الله. ما احنا لما بنبتدي نخبط في بعض هنقول كلام مش حلو، صح ولا لا؟ اوعى تروح البيت زوجتك تقول: قال ايه الشيخ عمر؟ قال: ما خلاص، ما انت تاريخ اخت فلان وانا مش عارف. لا حبيبي، الله يرضى عليك، استر عليا، وانت بعد ما تخرج انا ماشي بكره ان شاء الله، انت حر باذن الله. المهم، عبد الملك بن مروان اصدر فرمان بان الحجاج يقود ناقه، خطام ناقه هند، اللي هي تعتبر من الان؟ ها، زوجة من؟ امير المؤمنين. ركبت الناقه، فاول ما ركبت هند الهودج القت على الارض دينارا من ذهب، ونادت على من؟ على الحجاج: يا غلام. يا الله، يا الله على الافتراء عندما يفتر العبد في اخيه. المهم، ناولني هذا الدرهم. فامسك الحجاج الدينار وناولها، قال: يا سيدتي، هذا دينار مش درهم. قالت: الحمد لله الذي ابدلني بدل الدرهم دينارا. خلي بالك من الكلام.
منا الرجاء ومنك الجاء ومنك العفو والجود.
نعود إلى فرحة القلب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. ولذلك بعد مجلس العلم تجد عندك لذة للطاعة وللعبادة تختلف عما قبل مجلس العلم. ليه؟ لأن القلب له غذاء، ولا يفرح القلب إلا بمجلس العلم. ليه مجلس العلم فيه هذا الفرح؟ ان انت تتنفس في مجلس العلم شهيقة واكسجين الطاعة، والملائكة لو رأيناهم الان وكشفت عنا الحجب لرأيناهم فوق رؤوسنا حتى عنان السماء يذكروننا في الملأ الأعلى، ورب العباد يسألهم وهو العليم الخبير، على ما تركت بعبادي يذكرونك ويمجدونك ويوحدونك ويقدسونك، ماذا يريدون مني؟ يقولون يا رب يطلبون منك الجنة، وهل رأوا جنتي؟ يقولون لا يا ربنا لم يروها، وما بالكم لو رأوا جنتي لعبدوك وسبحوك وقدسوك أكثر وأكثر. بما يستعيذونني؟ يستعيذونك من النار. وهل رأوا ناري؟ يقول لا يا ربنا ما رأوا نارا، ما بالكم لو رأوها لصنعوا هذا أكثر وأكثر. بعد الحديث قال إني أعطيتهم ما يأملون، أو في رواية ما يطلبون، ومنعتهم مما يخافون وأمنتهم مما يخافون. يقول ملك من الملائكة إن فلانا ليس منهم، إن فلانا ليس منهم، إنما جاء في حاجة له. قال عمدا فعلت، عمدا فعلت، عمدا فعلت، هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم أبدا. حتى اللي جاي مش بنيت مجلس علم ولا بنيت خير، وربما جاي عشان يكتب ملاحظات ليسخر بها من العالم أو من المتحدث أو من الحضور في صحيفة أو في جريدة أو في غيره، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم أبدا. إذن لا يفرح القلب إلا بأن تعطيه مادة غذائه، ومادة غذائه هو أن تذكر رب العباد سبحانه وأن تجلس في مجالس العلم. أيضا من ضمن الفرحة التي دائما يعني تكون مع المؤمن أن يدخل السرور على الآخرين، أن يدخل السرور على الآخرين. الله يرضى عن عمر بن الخطاب، هل تظن أن عمر كان له في الضحك وفي النكتة؟ عمر بن الخطاب ما أحد يظن. لكن مرة من المرات، عشان تعرف شخصية عمر الله يرضى عليه، قال لزوجتي أما عندنا من طعام؟ قال لا والله يا عمر. قال لأذهبن إلى بيت أخي أبي بكر الصديق لأكل عنده. رايح في طريقه إلى أبي بكر وجد أبا بكر ميمما وجهه شطر بيت عمر. إلى أين أبا بكر؟ قال ما وجدت طعاما عندنا فقلت أكل عندك. قال ما جئتك إلا لما جئت أنت من أجله، تعال لنذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبوا استأذنوا من أنس فدخلوا، أول ما جلسوا منعهما الحياء أن يذكر ما جاء من أجله، فنظر إليهما حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا بكر يا عمر أتدريان منذ كم يوم ما دخل جوف نبيكما طعام؟ عمر يقص القصة، قل فنظرت إلى أبي بكر وأبو بكر ينظر إلي، يعني شوف شوف مكان يعني تكره عمر، فاستأذنا فخرج فوجد أبا ذر على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له عمر يا أبا ذر جائع أنت أم شبعان؟ قال والله أنا جائع. قال له أبو عمر اذهب إلى بيت عبد الرحمن بن عوف وقل له إن أبا بكر وعمر يريدان طعاما ونحن ننتظرك هنا. ذهب أبو ذر ورجع قال ما وجدت عبد الرحمن بن عوف فاستحييت من أهله ورجعت، عبد الرحمن موجود مش موجود مش. قال اذهب إلى بيت عثمان. راح البيت عثمان بن عفان، عاد قال ما وجدت عثمان. طب آخر بيت روح لسعد بن أبي وقاص، راح لبيت سعد بن أبي وقاص ثم عاد إليهما قال ما وجدت سعدا. أمسك عمر وكان يده كبيرة ما شاء الله، عمر كان ضخم، فأمسك يد أبا ذر وقال اجلس أبا ذر لو ذهبت إلى البحر لجف. في إيه؟ بعتك عند عثمان ما في أكل، عند عبد الرحمن في إيه يا أخي؟ سبحان الله. فهكذا كان، لكن عند الحق الله أكبر لا إله إلا الله. وكان سبحان الله العظيم يعني نعيمان كان صحابيا كثير المزاح مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فنعيمان يروح ياخذ الناقة بتاع اعرابي جاي من خارج المدينة يقول له تعالى بكم هذه؟ يقول له مثلا بمئة. يقول له هاتها. يقول له اين ثمنها؟ ادلك على من يعطيك ثمنها. ويشير الى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعطيك ثمنها. فيروح الاعرابي ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا هذا ان هذا اخذ هذه الناقة لك وقال ان اعطيك ثمنها، فيفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع ثمن الناقة للاعرابي ويتبسم عليه الصلاة والسلام. ما رؤي بين صحابته الا مبتسما صلى الله عليه وسلم. وفيه ناس اجرك الله في المسجد انا يحصل لي خوف، وقعد اعطي الدرس هو يعني ما يرضي ده شهادة حق، يعني له بسام ولو مقطب الجبين، وانما هو وجه ثابت واصعب الوجوه على قلبي الوجه الثابت زي الصنم. تكلموا عن آية الرحمة وناظر ليه، عن آية العذاب ابدا. انا من 7 سنوات راجل قاعد لي في اول صف ومنصت انصات عجيب، اقول يا الله ايوة كده التلاميذ دعوا زمان رجعوا تاني في الانصات، فنقولوا والله لتحذرن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوك النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه خلفه. دايما في الحديث هذا نقول اخرجه الترمذي، فنقول اخرجه الترمذي، رأيت الاخ ده يقول والله شجاع الترمذي هذا شجاع، قلت ليه؟ قال اخرج الضب. طب مين يا ابن اللي اخرجه؟ طب بالله عليك ده ينفع في علم؟ قلت والله يا حسرة على العباد. وكان الدرس على وجهه، قلت يا ابن اقم العشاء عشان نصلي يمكن ارحنا بها يا مؤذن، سبحان الله ارحنا من هذا الفهم العبقري. هو قال اخرجه الترمذي، ما الترمذي دخل يا اخي الترمذي كف بصره كيف يخرج الضب؟ المهم فده دليل على العلم اللي عند الرجل ما شاء الله لا قوة الا بالله. حليني ده لما تعلمه من الالف الى الياء، وبعدين تفهمه، وبعدين يتمنظر عليك، وبعدين يتفلسف عليك. والرجل وقف لي يقول لي قول يا سيدنا الشيخ. قلت نعم. قال لي الجن مخلوق من ايه؟ قلت له انت مخلوق من ايه يا عفريت؟ قول انت. قال لي مخلوق من النار. قلت له صح. وفين السؤال؟ قال طيب ما دام هو مخلوق من النار كيف ربنا يعذبه في النار؟ ويبص اللي في المسجد قال يعني ايه؟ انا جبت سؤال للشيخ انتهى الشيخ ده خلاص سبحان الله لا يظهر مره ثانيه بين الناس. قلت له اولا انت تسال عن الجن؟ قال لي نعم. قلت له وانت جن؟ قال لي لا. قلت له مش لما تبقى جن وجيبك يا جن، لكن انا عايز اقول لك شيء. الله عز وجل اكرم المؤمنين في الجنه وقال لا يرون فيها شمسا ولا ايه؟ ولا زمهريرة. قالوا الزمهرير برد وصقيع في جهنم والعياذ بالله في اوديتها يسقط اللحم من فوق والجلد من فوق العظم. فالنار الحامية يا جن يوضح فيها الانس، والجن اللي مخلوق من النار يوضح في وادي الزمهرير، فيكون عذاب كل صنف بضد الخلقة التي خلق منها. استريحت يا جن؟ لكن لا يستريح الجن، لازم يؤلف ايه؟ سؤال لدرجة واحد ألف سؤال. يا شيخ عمر. قلت نعم. قال لي احنا عندنا في القرية كان عندنا بقرة، وماله ربنا يبارك لكم فيها. قالوا بعدين كانت عشار، طب ربنا يتم حملها على خير. وبعدين قال وضعت، طب الحمد لله وضعت عجل صغير أعزك الله، الله يبارك فيه. ماتت البقرة أثناء الوضع، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعدين قالوا وبعدين بحثنا عن الذي يرضع العجل الصغير، ما لقينا الا عندنا كلبه عزك الله والده عندها اولاد، فقلنا نرضع العجل الصغير من الايه؟ من الكلبه. العجل كبر وعايزين نذبحه، ينفع؟ قلت لا ما ينفعش. قال لي ليه؟ قلت له انا ده ابن الكلبه، سبحان الله امه ايه؟ وبعدين لبن الكلب ايه؟ مش طاهر. قال الله يا شيخ طب شوف لنا فتوى كده عند ده عند مين الحرام ده؟ انت مالك انت عند من يعني؟ يعني شوف لنا حاجه عند مالك كده يمكن ابو حنيفه كده، احنا بنبيع طماطم. سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. ففيه ناس تؤلف اسئله، في ناس تلف ودور في الاسئله. الله يرضى عن الامام مالك. قال له رجل يا امام ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ فامر مالك بجريده، جريده نخل، وضربه 100 ضربه، ثم قال له هذه كي تخرج هذه الأسئلة من عقلك مرة أخرى، أما الاستواء فهو معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، الرحمن على العرش استوى، سبحان الذي استوى على الطريقة التي قال وعلى الوجه الذي أراد، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لا، كل ما خطر ببالك فالله ليس كمثله شيء. كل ما يخطر ببالك عن الله فعقولنا قاصرة، عقلنا قاصر أن يقول لنا أين الشعر البيضاء والشعر السوداء إلا عن طريق المرآة، عقلنا قاصر أن نعرف ما خلف هذا الجدار ما الذي فيه، عقولنا قاصرة ولا تهتدي إلا بهداية الله سبحانه وتعالى. إذن العبد يفرح عندما يطيع ربه، العبد يفرح عندما يصلح بين متخاصمين، العبد يفرح عندما يصل رحمه، العبد يفرح عندما يعز وطنه، العبد يفرح عندما يتآخى مع إنسان في الله. الأخ الصالح سألوه قالوا إيه مدى أخوتك وحبك لفلان؟ قال لو فقد عينيه وطلب مني أن أنقذه لأعطيته عينا واعتذرت عنه له عن الأخرى حتى أبقيها كي أراه بها. والله يرضى عن الشافعي، كان أنجب تلميذ عنده أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، شو التلميذ النصح، مرض أحمد فذهب الشافعي لزيارته لعيادته، لما رأى الإمام الشافعي تلميذه أحمد مريض خاف أن يقضي سريعا ويقضى معه العلم ويموت معه العلم العجيب الذي ينتظره الشافعي عن طريق أحمد للأمة، وكان الشافعي ذو فراسة عجيبة. فعاد الشافعي من عند تلميذه أحمد مريضا، فلما بلغ أحمد أن الشافعي مرض لخوفه على تلميذه أحمد، تحامل أحمد فذهب لزيارة أستاذه الشافعي، فلما رآه الشافعي ترجم الكلام الجميل قائلا: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من خوفي عليه، فأتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري إليه. الله، يقول شاعرنا: بكت عيني غداة البين دمعا. عنده عين لما أحباء فرقوه وإخوانه في الله فرقوه بكت عينه اليمنى، بكت عيني غداة البين دمعا وأخرى بالبكى ضنت علينا، فعاقبت التي بالدمع ضنت بأن أغمضتها يوم التقينا. تنمت ولا تغمضوا في عينيكم؟ فيه الشاعر بيقول ان يعني انا عين اليمين بكت لما فارقني احبتي، العين الثانية بخلت، فيعمل ايه عشان يعاقبها؟ قال: فعاقبت التي بالدمع ظنت بان اغمضتها يوم التقينا، يوم التقى احبابه مرة اخرى، قال: انت حرام عليك تشوفيهم مرة اخرى وتستمتع بايه؟ بالنظر اليهم. سبحان الله العظيم، كان جدي وجدك يحاول الواحد منهما الوصول الى بيته سريعا كي يأنس بزوجته ويأنس باولاده ويأنس ببناته ويستريح في بيته. حفيده، اظن انت تعرفه، حفيد جدك، خلي بالك انت الان لما يخرج من البيت يتنفس الصعداء: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، لا اله الا الله، الحمد لله الذي نجانا من القوم. ليه يا ابني؟ في ايه؟ الله، كنت في معتقل؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ولذلك انا اتعجب من الجالسين على المقاهي بعد العصر وبعد المغرب الى الليل، كل يوم كل يوم كل يوم. يا ابني في ايه؟ تروح فين وقتك هذا؟ الا تحاسب عليه؟ انت تدخل النكد في البيوت وتظن ان تدخل فرحة في قلبك؟ الفرح ان تكون حنونا على اهل بيته، حنونا على اولاده. قريبا الله يرضى عن عمر جاءه رجل يريد ان يوليه ولاية، وبعدين عمر اراد ان يختبر الرجل زي ما المؤسسات كده ايه تعمل اختبار للمتقدم لها. قال الخادم: لما يجي ده دخله. عمر اللي كان يشوفه يعني كان عنده مهابة عجيبة، فدخل هذا الرجل الذي يريد ان يولى ولاية، فرأى عمر على اربع، على ايديه ورجليه، واولاد واحفاد يتناوب ظهره ويدور بهم في البيت يلعب معهم يعني. وقف الرجل فاغرا فمه. قال عمر: ما لك يا اخ العرب؟ فيه؟ ماذا تصنع أنت؟ قال يا أمير المؤمنين أنا إن دخلت البيت يعني فر الواقف واستيقظ النائم وجلس الواقف الجالس يعني حصل إيه؟ يعني كان في البيت هجم عليه أسد سبحان الله. قال عمر إن لم تكن رحيما أو شفيقا بأبنائك وأهلك فكيف تكون رحيما وشفيقا بأبناء المسلمين؟ عد لا حاجة لنا في في يعني سبحان الله في ولايتك، أنت قد رسبت في الامتحان، لأن الفاقد فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يستطيع أن يعطيه أبدا. ولذلك أنا أقول إن الذين يبحثون عن الفرحة الحقيقية، الفرح الحقيقي أنك تقوم تصلي ركعتين بالليل، الفرح الحقيقي أن تتم القرآن تلاوة مرة ثم تبدأ في تلاوة جديدة أخرى، الفرح الحقيقي أن تبحث عن مجلس العلم فتكثر سواد المسلمين، الفرح الحقيقي أن تتنازل عن القضية التي رفعتها على أخيك أو على صاحب العمل أو على الموظف الذي صنع معك كذا وكذا، لأنك إذا عفوت عفى رب العباد عنك. الفرح الحقيقي أن تحسن إلى من أساء إليك. الفرح الحقيقي أن تكون حليما مع الناس. يعني هذا الرجل الذي ضرب به المثل في الحلم سبحان الله العظيم، وقالوا لأعرابي جلف لو أغضبت معن بن زائدة خل بس يقطم جبينه فقط، معن دائما مبتسم، أمير ابن أمير ودائما مبتسم في وجه الله، قالوا احنا هنعطيك 100 ناقة بس تخلي الرجل الأمير ده يقطم جبينه بس. طب هو لو جاء الرجل ده وزارنا في بلادنا من غير ناقة ولا غيرنا كلنا مقطبين والحمد لله، على ايه ما تعرف؟ يقول لك الجو حر اليوم، اي شكوى، اي شكوى خلاص سبحان الله. فجاء الرجل وذبح شاة له ولبس فرو الشاه بالمقلوب، يعني خلى الفرو من الداخل للصوف والدم من الخارج، وقفز على سرير الملك لمعن وجلس بجواره. معن لم تفارقه ابتسامته، فزحزح نفسه، فالاعرابي دخل عليه فزحزح نفسه، فدخل عليه لغايه اخر الايه اخر كرسي العرش فالتصق به، فنظر الاعرابي له ومعن لم تفارقه ابتسامته، يقول له اتذكر اذ قميصك جلد كبش واذ نعلاك من جلد البعير؟ فاكر ايام الفقر لما كان يعني النعل بتاعك تلبسه من جلد البعير والزي بتاعك كان عبارة عن كبش، جلد الكبش بتاع الخروف. فتبسم معنى وقال اذكر ذلك ولا انساه. قالوا فسبحان الذي اعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. قال له بفضل الله لا بفضلك، ولم تفارقه الابتسام. قالوا بعد ايه هخسر المراهن؟ الرهان في الاسلام حرام طبعا، انا اخسر الرهان ولا ايه؟ قال له فمر لي يا ابن ناقصة بمال فاني قد عزمت على المسير. والعربي لما تشتمه بامه تقوم الدنيا ولا تقعد، العرب الا الام، الام دي قضية يعني عند العرب في الجاهلية حتى سبحان الله. فمر لي يا ابن ناقصة بمال فاني قد عزمت على المسير. فلأعطوه 1000 دينار، قليل منك هذا واني لاطلع منك بالشيء اليسير. قال اعطوه 2000 اخرى، 1000 لما طلب الزياده و1000 اخرى شكرا لله ان صبرنا على امثاله. هذا الحليم لم يخرج من حلمه سبحان الله، او لم يخرج من حلمه يعني نفسه الا لانه هذه طبيعته. فمتى نكون حلماء مع أولادنا، مع زوجاتنا، مع جيراننا، مع أهلنا؟ هذه الفرحة الحقيقية. الفرحة الحقيقية أن تجد شباب العائلة عندك والأسرة الأولاد ملتزمين والبنات محجبات والنساء فاضلات، ولا تخرج المرأة أسرار بيتها خارجه ولا يخرج الزوج أسرار بيته خارجه. هكذا تنزل الفرحة والبيوت أمطارا تغذي هذه القلوب الطيبة فتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. النبي صلى الله عليه وسلم جمعت له مرة 120 موقفا، 60 موقفا في فرحه و60 موقفا في حزنه من سيرته. 120 موقف، 60 في الفرح و60 في الحزن، وصلت الى نتيجة اغرب من الخيال. وجدته انه كان لا يفرح الا لدين ولا يحزن الا على دين. بس الفرح عنده لنصر الدين، لإعلاء كلمة الله، لهداية انسان. يأتيه اول ما يعني رأى على الشاشة مش الفضائية، الطبيعية التي اعطاها له رب العباد، قال يخرج عليكم الان عكرمة ابن ابي جهل مسلما فلا تسبوا اباه فان هذا يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. اليس هذا من الادب منه صلى الله عليه وسلم؟ قال هتكسب ايه لما تشتم ابو جهل؟ لو شتمت ابو جهل هذا لا يبلغ ابا جهل لانه ميت كافر، وهذا يحزن عكرمة لان ابوه. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم. لما دخل على امنا عائشة قال دخل علي يوما وجهه متهلل كدارة القمر. قالت خيرا يا رسول الله؟ قال يا عائش الا تدرين ماذا صنع ابو اسلمة الاشجعي او ابو سلمة الاشجعي؟ ابو سلمة هذا كان عالم بالانساب، يلحق الناس ببعضها الى الان في البادية، ربما هنا في الخليج وفي اماكن اخرى في البوادي وفي النجوع وفي قرى الصعيد، ناس نسابة من غير دي ان ايه ومن غير بصمة اصابع ولا بصمة صوت ولا بصمة عين، ينظر كده يقول الولد ده ابن هذا الرجل، الولد هذا سبحان الله لا اله الا الله. هؤلاء كانوا ابو سلمة الاشجعي هذا كان هذا كانت هذه مهمتهم في الجزيرة. ايه القضية؟ كان سيدنا اسامة ابن زيد ابن حارثة، سيدنا زيد كان ابيض وسيدنا اسامة كان اسود، فالمنافقين في المدينة كانوا يلمزوا في نسب اسامة، جابوا منين الاسود ده سبحان الله. قال فلما دخل ابو سلمة يا عائش وجد زيدا واسامة وقد ناما في مجلسي وغطى كل منهما وجهه ولم يظهر منهما الا اطراف اقدامهما، فنظر وقال اقدام هذا من اقدام ذاك. فهذا ادخل الفرح على ايه؟ على قلب الحبيب، لان ده اثبات ايه؟ ها؟ اثبات نسب. هكذا كان يفرح صلى الله عليه وسلم، يفرح عندما يرى انسانا سبحان الله. المرأة التي كانت ترافق الرجال، ما تلاقي راجل في المدينة ماشي تشتمه باقزع وافحش القول. وبعدين جاءت مرة فرأت النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة باب احد الصحابة يجلس مع صحابته ويأكلون في جفنة واحدة. فالمرأة قاسية القلب، فظة القلب، بذيئة اللسان، قالت مشيرة الى حبيبنا صلى الله عليه وسلم انظروا يجلس كما يجلس العبد. يعني شتيمة في عالم عند العرب. فتبسم الحبيب وقال وهل هناك من هو اعبد مني لله رب العالمين؟ يا الله. قالت ويأكل ولا يطعمني. فناولها لقمة، ناولها من الصحفة لقمة فأكلتها، فنطقت بالشهادتين وما استطاع لسانها ان ينطق بعد ذلك كلمة بذيئة قط. اللقمة دي كانت جراحة ناجحة لبذاءة لسانها. ونحن نستطيع ان نقطع عن كثير من الناس بذاءات اللسان بحسن التعامل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
منا الرجاء ومنك العفو والجود.
احبتي في الله، كيف يفرح المسلم وحوله من الهموم كثير؟ عندك هم الغلاء، هم الاولاد، هم مطالب الزوجة، هم العمل، هم السفر والحل والترحال، هذه كلها هموم. لكن الهم العالم الكبير الذي سبحان الله العظيم يعني تداعت علينا الامم كما تداعى الاكل وتلاقص عافية، هل يفرح الانسان؟ نعم يفرح. ما اسباب فرحنا؟ اقول لك انا خمسة اسباب لهذا الفرح، تحب تسمعوهم ولا نخليهم محاضرة اخرى ان شاء الله؟ هتفرحوا يعني بهذا؟ طيب ماشي، لله الامر، صدقتكم. انا قلت اقولهم وخلاص. احنا العرب الديمقراطية في الحوار والديكتاتورية في اتخاذ القرار. ها؟ فانا كنت ناوي اتكلم خلاص، المهم بس يعني بنعرض عليكم مساله من باب هذا الايه هذا العرض. كلنا يا اخويا في البيوت والله دكتاتوريين. مره رحت مع استاذ لنا رحمه الله عليه نلقي محاضره في احدى الجامعات عن الشورى ملزمه ام معلمه، وبعدين مريت على الشيخ رحمه الله عليه، وبعدين اول ما ركب في السياره وجدته يضحك. خير فضيله الشيخ؟ اسكت يا عمر يا ولدي، حصل شيء غريب. قلت له خير؟ قال انا بعد ما ابتديت الثياب واستعديت انك تمر علي، فقلت لخالتك ام فلان زوجته يعني يا ام فلان اليوم اطبخوا لنا على الغداء كذا، وحددت نوع ايه نوع الطعام. قالوا بعدين بعد ما خرجت بره الباب منتظرك تذكرت ان رايح مع عمر ابني اقول محاضرة عن الايه عن الشورى. طب وفين الشورى؟ قال رجعت يا ام فلان اطبخوا ما يعجبكم لانني اريد ان اتحدث عن الشورى. سبحان الله، هذا كلام جميل، هذا كلام تربوي. والله والله تعلمت من هذه، انا تعلمت. يعني احنا نقول للناس كلاما وفي بيوتنا نصدر اوامر دكتاتورية؟ الله ما يصير ابدا. سبحان الله العظيم. نعود لماذا نفرح؟ اولا نفرح اننا مسلمين، لان نعمة الاسلام لا تدانيها نعمة. عارف ان والعياذ بالله في دركات النار السبع اول دركة جهنم، اللهم يعذنا واياكم وكل المسلمين منها ان شاء الله. جهنم هذه يدخلها عصاة الموحدين، المسلم اللي عليه ذنوب. وياتي زمان كما ورد في صحيح البخاري ان جهنم تصفق ابوابها. ليه؟ قال اخر من يخرج من النار يوم القيامة رجل يقول يا رب لا تجعلني اشقى خلقك، ماذا تريد يا عبد؟ قال اخرجني من النار. قال عبدي ان اخرجتك لا تسألني شيئا بعدها؟ قال لا يا رب، اسأل ايه؟ ترس خرجني من هذا المكان. قال فاخرجوه، فخرجوا العبد، فينظر ايمن منه فلا يرى الا النار، وينظر ايسر منه فلا يرى النار، وينظر خلفه فلا يرى النار. قال يا رب اصرف وجهي عنها. يقول ما اغدرك على العهد يا عبدي؟ انت مش وعدت انك لا تسأل شيء اخر؟ قال يا رب لا تجعلني اشقى خلقك. قال اصرف وجهه عن النار. صرف وجهه عن النار. اول ما صرف وجهه عن النار، انا اروي لك حديث مسلم بالايه بالمعنى، وبعدين حتى الحديث هذا يسمى عند علماء الحديث المسلسلة بالضحك او بخصوص الفرحة برضه. اللهم فرحنا بان نزحزح عن النار وندخل الجنة يا رب ان شاء الله. فلما صرف وجهه عن النار رأى على بعد نهرا وعليه على حافته الشجرة لها اغصان، والاغصان تميد يمنة ويسرة، يبقى في ايه رياح. هو خارج منين؟ والعياذ من جهنم، بماء وشجرة خضرة وظل ظليل وايه هواء. قال يا رب اخر طلب، انقلني الى ظلها استمتع بظلها اتنسم هواءها واشرب من مائها. قال ما اغدرك على الوعد العهد يا عبدي؟ قال يا رب لا تجعلني اشتقى. هو نقلوه الملائكة على شاطئ النار، شرب والرياح الباردة الجميلة نسيم الصبا ضرب كده في وجهه، وبعدين الظل الظليل شعر به، واذا على بعد شجرة اجمل وريح اطيب ونهر افضل. قال يا رب لا تجعلني اشتقى، انقلني. بيطمع ربنا في كرمه سنة سنة درجة درجة. المهم ثالث مرة وجد نفسه قريبا من الجنة. اول ما شاف الجنة قريبة منه يسكت ولا يتكلم؟ هو بيطلب من من وزير الخزانة ولا بيطلب من الخالق الرزاق؟ قال يا رب على بابها بس، مش طالبين حاجة اكتر من كده، الباب بس، على العتبة، بواب، اي حاجة، حارس. قال يا عبدي ما اغدرك على الوعد؟ قال يا رب لا تجعلني اشقى خلق. قال اجلسوه على بابها. العبد طماع، هو قاعد على الباب وضرب بعينه جوه. يا الله، قال عليه الصلاة والسلام فرأى ما لا صبر له عليه. قال يا الله ايه النعيم اللي تقول ده؟ قال يا رب من داخل بابها. اشمعنى انا يعني ده على الباب جوه بس؟ قال ادخلوه واعطوه ملكا كاكبر ملك رجل في الدنيا. فالعبد نظر لسه المخ بتاع الدنيا موجود عنده، فكر انها قطعة اراضي وزعوها للملاك واللي عندهم اموال وكده. قال يا رب اتهزأ بي وانت رب العالمين وقد ملكها اصحابها؟ معقول الكلام ده؟ انت رب العالمين وانت تكرمني، استسخر بي وانا عبد مسكين؟ ده كل واحد اخذ قطعة وقعد فيها، ابو بكر في قطعة وعمر في قطعة وعمر في قطعة وعبد الله بن مسعود، ولا روح فين؟ قال وسوف اعطيك 100 ضعف من ذلك. فالعبد من شدة الفرح قال اذا انا عبد، انت عبدي وانا ربك. قال عليه الصلاة والسلام اخطأ من شدة الفرح. فضحك ابن مسعود راوي الحديث، التابعين اللي بيسمعوا الحديث قال يا ابن مسعود اتضحك وانت تروي حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا الكلام. قال انما ضحكت لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا له ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ قال من ضحك الله من عبده عندما قال اذا انت عبدي وانا ربك. قال وهذه ايضا غفرتها وسوف اعطيك 100 ضعف من ذلك. فبذلك فليفرحوا، تفرح انك مؤمن. ليه؟ حتى المؤمن العاصي بعد ما تصفق ابوابها، ها قبلها بمدة في شوية عصاه لسه كانوا قاعدين في جهنم، فالدركة الثانية اللي فيها اليهود والدركة الثالثة اللي فيها اللي جعلوا لله ربا اللي جعلوا لله ولدا وزوجة، وبعدين الصبية وعبدت النجوم وعبدت الكواكب والملحدين ومنكرين البعث والمشركين، وبعدين في الدرك الأسفل فرعون وهامان وقارون والمنافقين وأصحاب المائدة، كل دول عياذ بالله رب العالمين أشد العذاب. فدي كل الكفار دول يعيروا عصاة الموحدين، ولأني كنت تعبت في الدنيا صمتم وصليتم وما شربت خمر، ولكن عشان شوية ذنوب دخلت معنا فكنت خلاص كنت كفرت خلاص. يغار الله على التوحيد في قلب الموحدين، يقول اخرجوا من النار كل من قال لا اله الا الله، اخرجوا من النار كل من دمعت عينه دمعة ولو مثل رأس قطرة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني، اخرجوا من النار كل من خافني في مقام. فيخرج الملائكة كل الناس ويبقى هذا الانسان اللي حكينا عنه بتاع المسلسلة بالضحك، فتصفق جهنم ابوابها، فيقول ربنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. في هذه اللحظة يقول يا الله يا ريتنا فقنا بالشهادتين وعملنا، لكن في مدة وايه وتنتهي الايه وتنتهي القصة. فالمسلم يفرح بالاسلام. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل.